الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وبفضله تعقد مثل هذه المجالس العلمية ويحدث بها التقارب وأحكام العلاقات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤلف القلوب ومعطي العلوم ومكسب المعارف سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صاحب المعجزات وحامل الآيات وأسعد المخلوقات. وإنه ليسرنا وليسعدنا في هذا اليوم المبارك، يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عليه من الله أفضل الصلوات وأذكى التسليم، أن نستضيف أخا عربيا مسلما من مصر الشقيقة جاءنا ليشاركنا في احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف وليحاورنا حول مسائل مهمة ربما كنا نفقدها فيما مضى قبل الثورة. واليوم بفضل الله وبنعمته انفتحت البلاد بأكملها، وليس جمع عقبة فحسب، لكي يستقبل مثل هذه الوجوه النيرة الصادقة التي تفيض علما ومعرفة وإن شاء الله صدقا. بين أيديكم الدكتور والأستاذ راغب السرجاني، هو أساسا دكتور جراح في المسالك البولية والكلى، ومع ذلك جمع بين العلم الكوني والعلم الشرعي، إذ كان داعية وكان مفكرا. هو ثلاثة، هو طبيب، هو داعي، هو مفكر، وله نحو 50 مؤلف في مجالات معرفية مختلفة، وله اتصالات بعديد الجهات وبعديد البلدان ينشر فيها الدعوة الإسلامية القائمة على العلم والفكر وعمق المعرفة. أستاذنا ودكتورنا يعني استضافته هنا بالقيروان جمعية الشفاء لمرضى المستشفيات. هذه جمعية وقع أحداثها بعد الثورة ومقرها بتونس العاصمة، هي التي استخدمت الدكتور والأستاذ، ووقع تنسيق هذه الزيارة بالتعاون مع الجمعيات الثلاث: جمعية العلوم الشرعية فرع القيروان، وجمعية أئمة المساجد فرع القيروان، والجمعية القرآنية بالقيروان. ربما تتساءلون ما هو الموضوع الذي سنستمع إليه، لأننا لم نسجله على المعلقات. إن هذا الموضوع هو موضوع طريف، وهو في شكل سؤال: ماذا لو لم يأتي عقبة بن نافع إلى إفريقيا؟ هذا الموضوع وهو موضوع هام جدا ومتسع ويمسنا من قريب بدون شك، فأحيل إليه الكلمة مشكورا ولنتابع كلمته ونهتم. وجزاكم الله خيرا على المتابعة وعلى الصبر، وأحيل الكلمة الآن إلى الدكتور راغب السرجاني. مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مهما استطعت أو مهما حاولت أن أصف سعادتي بهذا اللقاء لن أستطيع حقيقة. وسعادتي كما قلت من أول أيام قدومي إلى تونس وفي كل اللقاءات السابقة أن سعادتي مركبة. سعادتي لأنني أتحاور وألتقي مع أهل تونس، ولا يستطيع من يقرأ التاريخ أن يفعل إلا أن يحب أهل تونس، ولهم الأيادي البيضاء الكثيرة على أفريقيا وعلى أوروبا وعلى العالم أجمع، وحضارتهم قديمة وراسخة، وحبهم الفطري للدين معروف، وأصول الشريعة فيهم مترسخة وعظيمة. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أيديهم البيضاء، ولعل من آخرها ما بدأت به تونس الثورات العربية المباركة ورفعت الظلم عن جاهلها، ثم تتابع رفع الظلم عن بلاد أخرى كثيرة، فكانت القدوة والمثل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها قدوة في الفترة القادمة في ضرب النموذج الأمثل لدولة مسلمة راشدة حضارية أخلاقية. نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها. ركب مع هذه السعادة سعادة جديدة اليوم، وهي وجودي في مدينة القيروان، بل وفي مسجد عقبة ابن نافع رحمه الله ورضي الله عنه وأكثر الله من أمثاله، ونفع الله عز وجل بجهاده وبعلمه وبتقواه وبورعه إلى يوم الدين. شيء كبير جدا على نفسي وأنا أقرأ في التاريخ أن آتي إلى هذا المسجد. مسجد عقبة بن نافع كانت تذوق نفسي إلى زيارتي منذ سنوات وسنوات، منذ أول أيام قراءتي في التاريخ، وأنا أحلم بيوم أزور فيه القيروان وأزور فيه مسجد عقبة بن نافع. وهقد الحمد لله قد تحققت الرؤية وتحقق الأمل. والله أنا في سعادة بالغة، كنت في سعادة بالغة عندما زرت مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في حمص في سوريا. أنا زرت سوريا خصيصا لزيارة خالد بن الوليد، له في قلبي حب عميق، وكذلك عقبة بن نافع رحمه الله ورضي الله عنه. عقبة بن نافع ولد قبل الهجرة النبوية بعام، لم يلتقي مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك مختلف على صحبته، هل هو صحابي أم تابعي، لكنه من الأكارم الأفاضل المجاهدين العظماء الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. فالحمد لله أن حقق لنا الأماني وحقق لنا الآمال، ورأينا هذا المسجد وصلينا فيه، ونستنشق سويا عبق الجهاد في سبيل الله، عبق نشر الدعوة نشر الدين، ونجيب على السؤال: ماذا لو لم يأتي عقبة بن نافع إلى هذه البلاد؟ ماذا لو لم يأتي إلى إفريقيا؟ وتونس في القديم تعرف بإفريقيا، وكأن إفريقيا اختزلت في هذا البلد الأمين في تونس، والذي زار تونس كأنه زار إفريقيا بكاملها، والذي علم أهل تونس كأنه علم إفريقيا بكاملها. كان المؤرخون القدماء يعرفون تونس بإفريقيا، ومن تونس انتشر الخير لكل إفريقيا. عقبة بن نافع رحمه الله كان يحمل رسالة، كان يحمل قضية. لو فقينا قضية عقبة بن نافع ومهمة عقبة بن نافع تغير حال الأرض جميعا. عقبة بن نافع حمل هذا الهم من هناك من أرض الجزيرة العربية، ثم انتقل يوما بعد يوم في فتوحاته مع عمرو بن العاص إلى مصر، ثم بعد ذلك إلى ليبيا إلى برقة، وصار واليا على برقة فترة طويلة من الزمن، ثم بعد ذلك يسر له ربنا عز وجل، استعمله ربنا عز وجل أن يأتي بهذا الإسلام العظيم إلى هذه البلاد. اجتهد سنة والثانية جاهد هنا مرة والثانية، وكان يحدث انتقاد للإسلام في هذه البلاد، كانت تعود إلى الكفر مرة ثانية بعد الإسلام، تعود إلى الكفر المحتلة. هذه البلاد كانت محتلة من الرومان احتلال طويل، عشرات القرون من الاحتلال واستنزاف الثروات واستعباد الشعوب وتكفير الناس على مناهج ما أنزل الله بها من سلطان سنوات طويلة. أتى عقبة بن نافع ودعا الناس إلى الإسلام، وآمن الناس ثم انتقد الناس، وآمن الناس ثم انتقد الناس، وأدرك عقبة بن نافع السر في ذلك. لم تكن هنا قاعدة تعلم الناس الدين يعودون إليها، يستمعون إلى العلماء، يستمعون إلى التابعين، يستمعون إلى أصحاب الدعوة الصحيحة والعقيدة السليمة، فأنشأ لذلك مدينة القيروان. لهذا الهدف النبيل أنه أنشأ المدينة من أجل أن تبقى الدعوة، أبقى الله هذه المدينة وسيبقيها بإذن الله إلى يوم الدين، لأنها أنشئت لغرض النبيل والحكمة الظاهرة، أنشئت لتعلم الناس الدين. وأنشأ هذا المسجد وحوله المدينة كعادة المسلمين في إنشاء معمارهم. كان المسلمون إذا بنوا مدينة يبنون في بداية الأمر المسجد وإلى جواره دار الإمارة أو دار الخلافة، لأن الأمير أو الخليفة ما كان ينفصل أبدا عن الدين أو عن المسجد. المسجد هو حياة الناس، المسجد تخرج منه الجيوش، المسجد تعقد فيه المعاهدات، المسجد يلتقي فيه الأمير مع الوفود، المسجد يعلم فيه الناس الدين، تعلم فيه الشريعة، المسجد تعلم فيه العلوم الكونية. كان يعلمون الطب في المسجد، ويعلمون الهندسة في المسجد، والفلك في المسجد، كله ملحق بهذه المؤسسة. حتى عندما اتسعت الدولة الإسلامية وكبرت الحضارة الإسلامية وكثرت العلوم، كانوا يلحقونها بالمسجد. يعني أكبر استرلاب في بغداد كان يلحق، استرلاب وأداة لرؤية الأفلاك والنجوم والمجرات، كان يلحق بالمسجد. المكتبة تلحق بالمسجد، مجالس العلم تلحق بالمسجد، ودار الخليفة إلى جوار المسجد. وهكذا كانت حياة المسلمين كلها مرتبطة بالمسجد. أسس ذلك عقبة بن نافع بهذه الروح، بهذه الحمية، بهذا الإقبال على تعليم الناس للدين، فاستقر حينئذ الإسلام في هذه البلاد. ما الذي كان يمنع الناس من الإسلام؟ كان يمنع الناس من الإسلام العلم فقط، أن يعلموه. حجة الإسلام يا إخواني بالغة، حجة الإسلام قوية قاهرة، ما تستطيع أبدا أن تحاج هذا الدين بحجة أخرى. ما يقف قانون أو دستور وضعي من وضع البشر في الدولة الرومانية، في الدولة الفارسية، في أيام الشمال أفريقيا الأولى قبل أن يدخل الإسلام، في زماننا الآن، قوانين فرنسا، قوانين أوروبا، قوانين أمريكا، قوانين اليابان، ما يقف قانون أمام قانون رب العالمين. هذا تنزيل من حكيم حميد، كما قال ربنا عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. لكن الناس تمتنع عن الإسلام وتحارب الإسلام وتعادي الإسلام. لماذا؟ لأنها لا تعرفه، فإذا عرفته قبلته واعتنقته ودافعت عنه. أهل تونس الذين حاربوا الإسلام قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يعرفوه، ثم عندما تعلموه هم الذين نشروا الإسلام بعد ذلك، هم الذين تحركوا به إلى شمال إفريقيا، إلى المغرب الأوسط اللي هي الجزائر الآن، ثم المغرب الأقصى اللي هي المغرب الآن، ثم جازوا البحر بعد ذلك إلى الأندلس، فتحت الأندلس، ثم جازوه بعد ذلك إلى فرنسا، حتى وصلوا إلى 120 كيلومتر من باريس في بلاط الشهداء، لولا أن الله عز وجل قدر أن تقف الفتوح عند هذه المرحلة. وهم أهل تونس الذين حملوا الإسلام بعد ذلك إلى صقلية، أسد بن الفرات، وكلكم يعرف تاريخه ويحفظه أكثر مني، يعني آلاف المرات خرج من هذه البلاد يحمل هذه الرسالة السامية إلى صقلية، فأقام فيها أفضل حضاراتها مطلقا. أعظم فترات صقلية هي الفترة الإسلامية، وليست حضارة علمية فقط، حضارة على كل المستويات، حضارة الصقلية كانت حضارة علمية في كل الفروع، حضارة طبية، حضارة هندسية، حضارة جغرافية، حضارة فلكية، في كل فروع العلوم. ثم حضارة أخلاقية ضربت المثل للعالم كله في كيفية إدارة الأمور بالحكمة وبالموعظة الحسنة، من أفضل حضارات التعايش بين أنواع البشر المختلفة، أنواع الملل المختلفة، العقائد المختلفة، كانت حضارة صقلية كان يقودها المسلمون من أهل تونس. خرجوا من هذه المدينة من غيرها من مدن تونس وفتحوا هذه البلاد وعلموا الناس كيف يمكن للمسلم أن يتعايش إلى جوار أخيه الإنسان أيا كان هذا الإنسان. ضربت أروع الأمثلة في التعايش هناك في صقلية، أكثر من 200 سنة عاش المسلمون هناك يضربون هذا المثل الراقي الأعلى حقيقة في كل الحضارات، ومثل الحضاري الإسلامي الذي يستوعب في داخله كل الحضارات الأخرى، يقبل فيه كل الأطياف من الأجناس والأعراق والألوان والجنسيات. هذا والله من أعظم الأمثلة في تاريخ الدنيا. كل هذا كان بداية من قدوم رجل مخلص معه مجموعة من المخلصين والمخلصات، حملوا هذا الدين من بلادهم إلى هذا المكان، ثم انتشر بعد ذلك من هذا المكان إلى غيره وإلى غيره وإلى غيره، عم النور إلى الدنيا جميعا بقلوب مخلصة من رجال مخلصين ونساء مخلصات. هذه هي قصة الإسلام، قصة الإسلام الأولى، كيف أنشئت دولة الإسلام الأولى، كيف أنشئ المسجد الأول في الإسلام، كيف أسست المدينة المنورة أول دولة في الإسلام، من نفس الفكرة من نفس المنطلق. ذهب إلى المدينة المنورة رجل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ومعه بعض الرجال الذين يعرفونه بأهل المنطقة، وعلى رأسهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. قصتهم رائعة وجميلة، تلخص لنا ما حدث في المدينة المنورة، تلخص لنا ما حدث هنا في القيروان، تلخص لنا ما حدث في كل بقعة من بقاع العالم دخلها الإسلام، وتحملنا الآن الدور الذي ينبغي على المسلمين أن يحملوه. عندما ذهب مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعا إلى المدينة المنورة، مصعب بن عمير ليس من أهل المدينة، كما كان عقبة بن نافع ليس من أهل تونس أصلا، إنما جاء هو قرشي، فهري قرشي، عقبة بن نافع الفهري القرشي رحمه الله. فأتى مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار قرشي إلى المدينة المنورة، وأهلها ليسوا من القرشيين، أهلها من الأنصار القحطانيين، أوس وخزرج قحطانيين، فروع بعيدة جدا عن قريش، قحطانيين من أهل اليمن وقريش عدنانيين من أهل مكة المكرمة. لكن بنفس صافية راضية ذهب يعلم الناس الدين. أسعد بن زرارة خزرجي كان يأخذه هنا وهناك يعرفه على الناس. ما يتكلم أسعد بن زرارة؟ أسعد بن زرارة ليس عنده العلم الذي عند مصعب بن عمير، فقط يفتح له الطريق يعرفه على الناس، زي ما احنا بنعمل دلوقتي في بلادنا ما نسميه بالصالونات الثقافية. انت عندك في بيتك انت لا تستطيع ان تحسن الدعوة او تحسن الكلام او الخطابة او العلم، لكن عندك القدرة على تجميع الناس، عندك القدرة على جمع أصحابك وأصدقائك في مكان ما، ثم تأتي بمن يتكلم ليحدث الناس في أمر دينهم في أمر شرعهم. أنت من هذا المنطلق داعية إلى الله عز وجل، وإن كنت لم تنطق بكلمة واحدة إنما فتحت المجال للعلماء أن يتكلموا. هذا اللقاء الذي نحن فيه الآن، أنا الآن أتكلم، واحد يتكلم، لكن وراء هذا الكلام فريق ضخم ممن قام بإعداد هذه المحاضرة، ممن قام بالترتيب لها، حتى الذي أعد هذا الميكروفون، حتى الذي قدم لهذا اللقاء، الذي استقدم الشيخ من بلد إلى بلد، الذي أنفق على تكاليف الرحلة، الذي جهز هذه الرحلة، الذي قاد السيارة إلى هنا، منظومة كاملة حتى يستمع في الناس في النهاية إلى درس من دروس العلم. كذلك كان في الزمن الأول، هي نفس المنظومة، نفس المنظومة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه يأخذ بيد مصعب بن عمير ويتجول به على الأماكن يعرفهم. هذا مصعب بن عمير جاء من مكة المكرمة، عنده علم لا نعلمه، تكلم يا مصعب، يتكلم مصعب، رضي الله عنه وأرضاه بالإسلام، وكان يعرف في المدينة بالقارئ، لأنه هو الذي يقرأ القرآن والجميع لا يقرأ القرآن. حتى ذابت الفوارق القبلية تماما في قلب أسعد بن زرارة الخزرجي، فكان يأخذ مصعب بن عمير إلى مجالس الأوس، إلى حدائق الأوس، مع أننا جميعا نعلم أن هناك صراعات قبلية هائلة بين الأوس والخزرج، لكن الإسلام يغير النفوس. ما عاد عنده هذه الصراعات القبلية، ما عاد يقول هذا عربي وهذا بربري، هذا أوسي وهذا خزرجي، هذا قحطاني وهذا عدناني، ما ينظر إلى هذه الأمور، إنما ينظر إلى أنه يحمل هما كبيرا في قلبه، وهو هم توصيل الرسالة إلى غير المسلمين، حمل هذا الدين، حمل هذا الدين إلى من لا يحمله. هذه قضية تشغله تمام الشغل، بصرف النظر عن الذي ستحمل إليه الرسالة من قبيلته أو من غير قبيلته، من عرقه أو من غير عرقه، حر أم عبد، غني أم فقير، ليس هذا أمرا فارقا أبدا في حياتي، إنما القضية هذا لا يعلم وأنا أعلم، فلابد أن أحمل الرسالة إلى من لا يعلم. هذه مهمته، وبالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فذهب أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير إلى دار من ديار الأوس، حديقة من حدائق الأوس، وبدأ مصعب بن عمير يتكلم بالقرآن ويعلم الناس والناس يستمعون. أغضب ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، لم يكن ساعتها صحابي، إنما كان مشرك، كان لا وزن له في ميزان الله عز وجل، لا وزن له بالمرة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، يسجد لصنم من دون الله عز وجل. انظر إلى قيمته بعد أن سمع. الفرق بين سعد بن معاذ قبل أن يستمع إلى كلام الله، والفرق بينه بعد أن استمع إلى كلام الله، كالفرق بين السماء والأرض أو أبعد. الرجل لا يعرف الإسلام فكان يحاربه، أرسل أسيد بن حضير وقال له اصرف هؤلاء عن هذا، عن هذه الحديقة، اصرف هؤلاء. كان أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، مع أن هذا خزرجي وهذا أوسي، لكن كان يحدث تزاوج بينهم، فلا يريد أن يحدث بينه وبين ابن خالته الصدام. فأرسل أسيد بن حضير ليصرف هؤلاء الناس في بداية الأمر، وهذا أقوله لكل من في قلبه حمية للإسلام، وهتلاقي عندك مناهج معارضة للإسلام في هذه البلاد وفي غيرها، هتلاقي مناهج مناهضة جدا للإسلام. أعذر هؤلاء، أعذرهم؟ كيف أعذرهم؟ لم يستمعوا إلى الإسلام من مصادره الصحيحة، سمعوا لهم من مصادر مخوفة، خوفتهم من الإسلام ومن أهل الإسلام ومن شريعة الإسلام ومن القرآن ومن السنة. أعذرهم وترفق بهم وبلغهم رسالة الله. ما عليك إلا البلاغ، أنت لست أشد حمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا. قال له الله عز وجل ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. هذه المهمة فقط، أن تبلغ الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر، هذه آية في كتاب الله عز وجل، لا إكراه في الدين، فقط أسمعه. فذهب أسيد بن حضير متشتما كما تقول الرواية، يعني ذهب في قلبه حقد وغل، ويريد أن يطرد هؤلاء من حديقة الأوس. فقال مصعب بن عمير له، يصف هذا الموقف أسعد بن زرارة، يقول مصعب بن عمير لما شافه جاي وجاي متشتم، قال له أو تجلس فتسمع؟ أنا عندي علم ليس عندك، فقط بدك أن تسمع. أو تجلس فتسمع، فإن رغبت في هذه في هذا الأمر أخذته، وإن كرهته صرفنا عنك ما تكره. لو أنت مش عايز وكرهته خلاص، إحنا لن نكرهك، فقط اسمع الرسالة التي عندي. فقال له أسيد بن حضير أنصفت، أنصفت، أنا أسمع، والله عجبني الكلام أخذه، لم يعجبني الكلام أنت قلت لي هتمشي، خلاص اتفقنا. فجلس ليستمع أسيد بن حضير، فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن فقط، القرآن، ما تكلم في تفسيرات، ما أعطاه درسا طويلا بليغا عميقا، إنما فقط قرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل. يقول أسعد بن زرارة ويصف موقفا عجيبا، يقول فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. انظر، انظر إلى إنسان سمع القرآن تغير فسيولوجيا، شكله تغير، وشه تغير، تكوينه تغير، حتى إن أسعد بن زرارة قبل ما ينطق أزيد بن حضير عرف إنه أسلم. قال والله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله. فكانت أول كلمات أسيد بن حضير ما أحسن هذا الكلام، ما يستطيع أن يقاوم أحد القرآن يا إخوان، ما أحسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ الله أكبر. ما انتظر حتى يعود إلى سعد بن معاذ زعيمه حتى يستشيره في الأمر، ما انتظر حتى يعود إلى عقلاء قومه وكبرائهم، ما انتظر أن يأخذ الإذن من زعيم قبيلته، ما انتظر أن يأخذ برهة للتفكير. هذا أمر لا يقاوم، هذا قرآن ربي، هذا هذه الشريعة الغالبة، هذا الدين الحاكم الظاهر الغالب. ما استطاع أن ينتظر لحظة، قل لي بسرعة ماذا أفعل حتى أدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصلي ركعتين، ركعتين دخول الإسلام، أنت الآن مسلم. ففعل ذلك أسيد بن حضير قبل أن يعود إلى سعد بن معاذ، قام اغتسل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى ركعتين علمهما إياه مصعب بن عمير، ثم عاد إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. لما رجع لسعد بن معاذ، انظر إلى هذا الموقف العجيب، سعد بن معاذ شايفه جاي من بعيد ومعه أصحابه كفار كلهم، وشايف أسيد بن حضير جاي، قال لأصحابه لقد أتاكم أسيد بن حضير بوجه غير الذي ذهب به. سبحانك يا ربي، هذا كافر لاحظ أن هذا الوجه تغير، هذا وجه استمع للقرآن، هذا وجه مسلم، هذا وجه مسلم، مسلم مؤمن، هذا وجه تسللت فيه الآيات، غيرت من ذرات وجهه، تغير الوجه مختلف. فلما راح أسيد بن حضير بحيلة دفع سعد بن معاذ إلى مجلس مصعب بن عمير، قال له ده قومك يريدون أن يخفروك فيه، اجتمعوا عليه عشان يقتلوه، عشان يحرقوك. فلما ذهب سعد بن معاذ حمية لهذا الأمر، وجد مصعب بن عمير يجلس في أمان، لا في حوله حد، وكانت حيلة يدفع بها مصعب أسيد بن حضير، يدفع بها سعد بن معاذ، لأنه لا يريد أن يسمعه القرآن من كلامه هو، ليست عنده بلاغة مصعب بن عمير، فيريد أن يستمع من الأصل. فأدرك أنها حيلة، ومع ذلك وقف، وقف وقال لهما اسمع للكلمات، واحد ما سمعش القرآن لسه، مصعب سعد بن معاذ لم يسمع القرآن بعد، ففي قلبه حقد على هذا الدين، زي ما أولئك الذين لم يستمعوا للقرآن فيهم تربص وفيهم مقاومة وعناد. فجاء يقول لهما إن كانت لكما، اسمع، إن كانت لكما في أنفسكما حاجة فارحلا من هذا المكان، لو عايز تعيش امشي، إن أردت الموت فابقى في هذا المكان. يعني هذا التهديد صريح بالقتل، لو محتاج نفسك امشي من هنا، أما البقاء فيعني الموت. فلم يغضب مصعب بن عمير، دعوتنا رقيقة لطيفة، ما استفزش وقال له أنت عارف أنا مين؟ أنا من بني عبد الدار، أشجع الشجعان في قريش، أنا وراك، ما قال له هذا الكلام. ولا أسعد بن زرارة قال له أنا أوسي، أنا خزرجي وأنت أوسي وستدور الحرب، ما استفز بهذا الكلام، في منتهى الهدوء. قال مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن أحببت هذا الأمر قبلته، وإن كرهته صرفنا عنك ما تكره، ما نلزمك، أنت حر، أنا بس عايزين نسمعك. فقال: أنصفت. وجلس ليستمع، وتقول الرواية أنه جلس متكئا على حربته، يعني مستعد لأنه يأخذ الحرب ويضربها فيهم، متكئا على حربته. فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن، فيقول أسعد بن زرارة: فوالله لعرفنا إسلامه في إشراق في وجهه، في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. نفس الشيء، الناس يا إخواني فطرتها سوية، الناس عموم الناس فطرتها سليمة، لكن تحتاج من يعلمها، من يشرح لها. وبهذا الرفق وبهذا الهدوء، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فقرأ عليه القرآن فقال أول كلمات سعد بن معاذ: ما أحسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ ما شاء الله، نفس الطريقة سهلة. قال: تغتسل، تشهد شهادة الحق، تصلي ركعتين، أصبحت من المسلمين، لا تعقيدات، لا تشابكات كثيرة ولا أمور فلسفية، دخلت الإسلام خلاص، عقيدة سهلة وسليمة وميسرة للغاية. نحن عقدنا الأمور، أحيانا تقرأ في كتب العقيدة ما تفهم شيئا، عامة الناس لا تفهم، تحتاج إلى علماء متعمقين يشرح لك التفصيلات الدقيقة والكلمات الصعبة، لا، الأمور سهلة للغاية. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار مسلما هكذا. لكن سعد بن معاذ لم يكتفي بذلك، إنما عاد إلى قومه في نفس يوم إسلامه، في نفس لحظة إسلامه، وقال لقومه، وكان شابا صغيرا سعد بن معاذ لما أسلم، كان عنده 33 سنة أو 32 سنة، سنه صغير، وسيد قومه يعني شاب، لكن ارتقى السيادة، فارس مغوار وثري من أثرياء الأوس من بني عبد الأشهل، ورجل له كلمة مسموعة وخطيب مفوه ومؤثر، فقومه سيدوه وهو شاب صغير. فذهب إلى قومه، لا يريد سيادة، لا يريد جاها، لا يريد مالا، كل ما حصله ويحلم به شباب الجزيرة العربية بكاملها كان على استعداد أن يضحي به من أجل رسالة الإسلام. قال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا يمكن أن يحدث لو رفض قومه الإسلام؟ يفقد السيادة ويفقد الريادة ويفقد المنصب ويفقد المال. ما فكر في كل هذه الأشياء، بعد أن أسلم صار همه الإسلام، صارت قضيته الإسلام، صار هناك مفارقة بينه وبين قومه إذا لم يسلموا. فأسلم قومه جميعا في ليلة واحدة إلا رجلا واحدا اسمه الأصيرم، تأخر إسلامه إلى أحد، برضو أسلم، بركات سعد بن معاذ. كل قبيلته أسلمت، فعندما أسلمت قبيلته صارت يثرب المدينة المنورة، وصارت هذه المدينة المهجورة في التاريخ، ما يسمع عنها أحد ولا تمثل شيئا في تاريخ الإنسانية، صارت دار الهجرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. بهذا الموقف، أصل هذا الموقف رجل في قلبه حمية للإسلام، استقبله رجل في قلبه حمية للإسلام، أسمع الناس الجاهلة، الناس التي لا تعرف هذا الدين، أسمعها القرآن الكريم فآمنوا وهاجر إليها رسولنا وأسس في الدولة الإسلامية. تخيل 4 شهور بعد الهجرة، 4 شهور فقط بعد الهجرة، مات أسعد بن زرارة، هذا الإنسان المخلص الذي كان يأتي بمصعب بن عمير هنا وهناك يسمع الناس كلامه ولا يتكلم هو، مات، أدى المهمة اللي عليه، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وانشأت الدولة الإسلامية الأولى، مات. وبعد 5 سنوات بعد الهجرة ب5 سنوات مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لم يرى فتح مكة، لم يرى عام الوفود وأداة الوفود كلها إلى حبيبنا تبايعه على الإسلام صلى الله عليه وسلم، لم يشهد فتوح فارس وفتوح الروم وفتوح مصر وشمال إفريقيا، لم يشهد كل ذلك، مات سريعا سريعا، لكن أثاره على الإسلام هائلة. أنشأ دولة الإسلام الأولى، المدينة المنورة. كيف كان سعد بن معاذ قبل أن يسمع؟ كان لا يزل عند الله جناح بعوضة. وكيف كان سعد بن معاذ بعد أن أسلم؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. أنت متخيل هذا المعنى؟ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى القيمة كيف تغيرت، الفارق بين سعد بن معاذ في هذا الموقف وهذا الموقف 7 سنوات فقط، من ساعة إسلامه إلى لحظة موته، هو عاش في الإسلام 7 سنين فقط. الفارق أنه استمع إلى القرآن الكريم. عندما استمع عقبة بن نافع رحمه الله وغيره من أولئك المجاهدين الأبرار الدعاء العلماء إلى مثل هذه القصة، تحركت الحمية في قلوبهم إلى أهل الأرض، ويرى أن أهل تونس وأهل المغرب وأهل إفريقيا وأهل الأندلس لا يعرفون الإسلام، حزن لهذا الأمر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه ويتفطر على أن هناك بشر لم يسمعوا هذا الدين وهو مهمته فقط يسمعهم. فتحرك عقبة بن نافع وحمل الرسالة إلى أماكن لم يصلها الإسلام بعد، وسمع الناس القرآن. أنا كنت والله أستغرب، وإحنا جايين من تونس إلى القيروان طريق طويل، أقول يا ربي إزاي في مثل هذا الزمن الأول الناس عرفت الإسلام؟ نحن دلوقتي بوجود الموبايل والإنترنت والفضائيات هناك صعوبة كبيرة في تبليغ رسالة، والله أقيمت علينا الحجة يا إخواني. هؤلاء في هذا الزمن الأول عشان يسمى حد الإسلام يقطع كل المشوار ده، وإحنا قطعنا مسافة قصيرة من تونس إلى القيروان، ما بالك لما كان بيروح لحد الجزائر ويقص حد المغرب ويقف على المحيط يخش بالحصان بتاعه جوه المحيط. والله يا ربي لولا هذا البحر لخط الأرض حتى أصل بكلمتك إلى آخر الدنيا، بس أنا ما عندي إمكانية دلوقتي، ما عندي هذه التقنية إن أعبر المحيط الأطلنطي وأشوف إيه اللي وراه عشان أبلغ رسالة ربنا لكل البشر. فعنده هذه الحمية وهذه الروح، إزاي قدر يوصل الإسلام؟ كانت القضية كلها إخلاص في القلب وعلم صحيح، وبعد كده خلاص اطمئن. أنتوا فاكرين هتجدوا مقاومة كبيرة لكلام الله عز وجل؟ والله حجة الله بالغة، حجة الله بالغة. مصر فتحت بكم جندي عشان بيروجوا ان العرب دخلوا اجتاحوا مصر وارغموا الناس، النصارى عندنا في مصر يقولوا هذا الكلام ان احنا ارغمناهم، المسلمين ارغموهم عن الاسلام. كيف سكان مصر لما دخلها الاسلام كان 4 مليون والفاتحون 8000، ولا معهم دبابات ولا معهم طيارات ولا معهم قنابل ولا صواريخ ولا معهم تقنية حديثة ولا معهم، ازاي 8000 يكرهوا 4 مليون انسان على اعتناق الدين؟ ازاي عقبة بن نافع يخش بفرقة صغيرة الى تونس ومنها ينتشر الاسلام الى كل العالم بهذه الصورة؟ ازاي؟ كيف هذا يكون بالعنف؟ مستحيل. والان الواقع يصدق ذلك. اتدرون الان مع ضعف المسلمين، الامة الاسلامية ضعيفة بقالها 100 سنة احتلت من الغرب والشرق، وبعد ما احتلت من الغرب والشرق وخرجوا احتلت من أهلها، احتلت احتلال زين العابدين وبورقيبة كانت محتلين تونس، وعندنا كان حسني مبارك محتل تونس، وكل العالم الإسلامي والقذافي كان محتل ليبيا من أبناء جداتها، من أبناء نفس الوطن، ويحتلون ويستنزفون الثروات لعلهم استنزفوا أكثر من الاستعمار الأوروبي. لا، حصل هذا الكلام، هذه المعاناة مع هذا الضعف الذي نحن فيه، مع هذا التشرذم الذي تعانيه الأمة، مع هذا التخلف في التقنيات. الآن يا إخواني، الإسلام أسرع الديانات نموا في العالم أجمع، مع كل هذا، لأن حجة الله بالغة. ليه الجنود الأمريكان لما يخشوا يحتلوا العراق وهم محتلين وقاهرين وغالبين يسلموا في داخل أرض العراق؟ إزاي؟ كيف يعتنق الغالب دين المغلوب؟ كيف يدخل التتار وهم القوة الغالبة الغاشمة في دين الله عز وجل بعد أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين؟ لأن ما في منهج يستطيع أن يقاوم هذا المنهج. كل المناهج الأرضية وضع بشر، والبشر بكل أطيافهم يعتريهم القصور والضعف. كلنا كده، كل البشر لا يكتملون أبدا. حتى الأنبياء والمرسلين ما قالوا أننا أتينا بهذا الكلام من عندنا، إنما هم مبلغون عن رب العزة. منهج رب العالمين ما فيه زيغ، ما فيه ضلال، ما فيه ضعف، ما فيه قصور في جزئية، ما فيه قوة في جانب وضعف في جانب، إنما كله قوي، كله من عند رب العالمين. فإذا عرض هذا المنهج بشكل جميل، إحنا أحيانا بنبقى عندنا غلظة في عرض المنهج السليم، عندنا جهل في عرض الجميل الذي عندنا، فينفر الناس منه وهم أحوج الناس إليه. يعني أنت تجد غريق يغرق فتقذف في وجهه طوق النجاة فيصيبه ولا يستطيع أن يمسك به، هو طوق نجاة برفق ترفق به، محتاجك والله محتاج، العالم محتاج، حتى العالم الذي يسمونه عالما متقدما، عالما حضاريا ينبهر به المسلمون وتشرب أعناقهم إليه، يحتاج إليك والله، يحتاجون إلى دعوة الإسلام. العالم كله يحتاج إلى هذا الدين الراقي، الدين الحضاري، الدين الرحيم، الدين العادل، كما يقول ابن القيم: الشريعة كلها عدل، كلها رحمة، كلها حكمة، وأي مسألة خرجت من العدل إلى الظلم، أو من الرحمة إلى القسوة، أو من الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، ليست من الشريعة. اطمئن، أي شيء تحس أنه هو غليظ اطمئن هو ليس من الشريعة، هو دخيل عليها. الشريعة كلها رحمة، حتى فيما يبدو للناس أن فيه قسوة لو تدبرت الأمر لوجدت فيه الرحمة. والله حتى ما يسمى يعني عند الناس بأشد الأمور قسوة، الناس تعتبر هذا الحدود مثلا قطع اليد أو رجم الزاني أو قتل القاتل، لأنهم أن هذا فيه قسوة وفيه غلظة، إذا تدبرت الأمر وجدت أنه الرحمة، كل الرحمة، لأن الناس أحيانا تأخذهم الرحمة الشديدة بالقاتل ولا ينظرون إلى المقتول، تأخذهم الرحمة الشديدة بالسارق ولا ينظرون إلى المسروق، إلى المنهوب، إلى هذا الفساد الذي زاد في الأرض وطغى وعم، لأننا عطلنا شرع الله عز وجل. لا ينظرون إلى المصلحة الجماعية، إنما ينظرون إلى مصلحة فرد من الأفراد، والإسلام ليس كذلك. الإسلام حكمة بالغة، ينظر إلى مصلحة المجتمع بكامله. يخوفون الناس من قطع يد السارق مثلا، هذه قضية حسمت في القرآن الكريم، ربنا قال كده: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، هو وضع أطر لهذا الحد. ليس أي سارق، مش واحد سرق 5 درهم هيتقطع إيديه، ولا واحد سرق شيء مرمي في الشارع يقطع ايديه، لا، ضوابط معينه، لابد ان يكون بلغ نصابا معينا، وان يكون امرا محرزا، له ضوابط يعرفها الفقهاء والعلماء. طيب لو طبقنا هذا الشرع، اتدرون كم يد قطعت في اول 3 قرون من الاسلام؟ 4 ايادي قطعت في 3 قرون، 300 سنه قطعت فيها 4 ايادي فقط. لأن الحكم مخوف، فالناس ما سرقت، ما خلاص. أما إذا تخففنا واخترعنا وأدخلنا وإحنا نألف إدارة أفضل كذا، خلينا نقول السجون، ما الذي نتج للبشرية من السجون؟ متى ماذا أفرزت السجون؟ السجن اللي يدخل فيه المجرم يعرف جريمة واحدة ويخرج وهو يعرف 10 جرائم من معيشته مع أصحابه المجرمين هذا وذاك، بيأخذ خبرة. كان داخل قاتل خرج بتاع مخدرات وقاتل وشرب خمر ولواط وكذا، وانظروا إلى السجون وما فيها. يقول لك السجون إصلاح وتهذيب، هذا كلام، أين الواقع الذي نراه؟ في سجون العالم الغربي والعالم الشرقي، في سجون المسلمين وغير المسلمين. عندما بعدنا شغل عقلك فيما وضعه الله عز وجل لك، في الإطار الذي وضعه الله عز وجل لك. أما أن تخرج خارج الإطار، والله ما رأينا إلا الضلال والفساد. نسب الجرائم، انظر إلى أمريكا، هذه رقم واحد في العالم، الدولة رقم واحد في العالم. أنا كنت أعيش في نيو أورلينز فترة من الزمن، عشت 3-4 سنوات في نيو أورلينز في أمريكا، وقت ما كنت باخد الدكتوراه في المسالك. نيو أورلينز قتيل، هي مدينة صغيرة من ضمن المدن، ليست كبيرة كنيويورك أو لوس أنجلوس أو واشنطن، ومع ذلك قتيل في كل يوم، قتيل في كل يوم، على أتفه الأسباب، على أبسط الأشياء. أما أمريكا بشكل عام فهي حادث اغتصاب كل 2 أو 3 دقائق على مستوى أمريكا. هذا إحصائياتهم هم، مش مشاهداتي هذه، هذه إحصائياتهم المنزعجين منها. نسب الحمل في قبل السن 18 سنة مزعجة للغاية عندهم، فهم مش عايزين حمل، لأن الحامل في وهي في الإعدادية ولا الثانوية في سنها بتاخد الطفل بعد ما يتولد، ما تستطيع أن ترعاه، فبتدي له مهر فيهمل الطفل، فعندهم مشكلة. تخيلوا أن 24% من سكان أمريكا، هذه إحصائيات أمريكية رسمية، 24% من سكان أمريكا لا يعرفون أباءهم، ما يعرفش من أبوه، لأن الأم لا علاقة مع أخت من الرجل. حرية، مش كده؟ هذه حرية المرأة، ومنعوا التعدد، فهو يتجوز واحدة بس ليه علاقات ب50، وحتى ما ليه علاقات ب50 وما يعرفهمش، يعني مش مثلا الجيرل فريند اللي ماشي معاه وعارفها، لا، ليه علاقات النهاردة هنا والنهاردة هنا، هاف فن زي ما بيقولوا، هاف فن. وبعدين ربع المجتمع يعرفش أبوه، دي إحصائياتهم. ففقد رمز الأب، والله العظيم أنا، هم يحتاجون إلى الإسلام ويتكبرون عليه. لما كنت أنا كنت زيارة لأمريكا سنة 98، والكنيسة وعاملة مدرسة إصلاحية للطلبة الضايعين أخلاقيا، الطلبة اللي هم مخدرات، قتلة، ريب أو يعني اغتصاب، وأقل من 18 سنة، فما بيسجنهمش بس مش عارفين يعملوا فيهم ايه، فعاملين لهم مدرسه داخليه اصلاحيه، وهاتك بقى برامج تنميه بشريه وبرامج كذا، وهم زي ما هم. فكروا، عارف في الاخر ايه؟ فكروا يجوا للمسجد. قلنا وقالوا تعالوا اديهم محاضره، احنا شايفين نسب الحاجات قليله عندكم. فرحت اديهم المحاضره ديت في المدرسه، هذه المدرسه اللي هي الضايعه ديت، كل اللي فيها ضايعين باعتراف الامريكان، كل دول ناس خرجت تماما عن حتى أعرف المجتمع نفسه. فأنا رايح أدي المحاضرة، المدرس أو المدرسة اللي كانت مسؤولة عن المحاضرة بتقول لي يا دكتور اديهم المحاضرة بس من فضلك، مفيش داعي للكلام عن الدين. قلت لها الله، طب ليه إذا كنت أنتم محتاجين؟ قالت لا، إحنا مدرسة علمانية، إحنا علمانيين مالناش دعوة بالدين. قلت لها لا، ما هي النسب عندنا قليلة عشان الدين. قلت فهمت إيه؟ وانت فهمتي ان احنا نسبنا قليله عشان عندنا عصايه بنضرب بيها الناس، ولا عندنا؟ لا، انا لازم اكلمه عن الديانات. لا معلش، كلمهم عن اي حاجه اخلاقيه بس من غير الدين. قلت لها ما هو مش ينفع، ما ينفعش بالاصل الكلام، ما ينفعش. قالت طب في الاخر ممكن تشير، حاول تخفف الدين على قد ما تقدر، مش اديت محاضرة ليوم، كانت المحاضرة عبارة عن ازاي ممكن نرتقي بأمريكا، ازاي ممكن ان البلد دي داخلة الى هوية وانتوا اهلها مش عايزينها ترتقي الى سمو ولا حضارة، بتسقط البلد منكم دلوقتي، انما مقوم الاخلاق ما بقي، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فادي اوضاع النسب عندكم، ادي مخدرات عامله كذا فيكم، وادي الجريمه عامله كذا فيكم، وادي الاغتصاب عامله كذا فيكم، وادي نسبه الاولاد بلا اب قد ايه كذا فيكم، وادي كذا. الناس فجعت، الارقام مذهله، ارقامهم هم احصائياتهم. ايه المخرج؟ ايه المخرج يا دكتور؟ انت جاي تحزننا على حالنا اكثر ما احنا حزانه. ايه المخرج؟ المخرج ان انت تكون عندك اخلاق. طيب انا هكون عندي اخلاق ازاي وانا ما عنديش؟ انا كل ما الواحد بيتدارى ورا حائط بيرتكب جريمه، ما دام غاب عن عين الشرطي يرتكب جريمه. طب ايه الحل؟ ان تكون عندك رقابه فوق الرقابه، فوق رقابه الشرطه. عندنا في الاسلام، انا بقول لهم انا عندي في الاسلام شيء جايز انتم ما تفكروش فيه، عندي رقابه من رب العالمين سبحانه وتعالى، عندي إيمان أنني في يوم من الأيام سأقف أمامه أحاسب على الذرة والقطمير، وهذه الرقابة هي التي تمنعني من المعاصي وإن كنت خلف الجدار، وبغيرها لن ينصلح حال الدنيا. أنتم تحتاجون إلى الإيمان بالله عز وجل، تحتاجون إلى الإيمان باليوم الآخر، تحتاجونه في حياتكم، ليس فقط تحتاجونه لتنجو من النار يوم القيامة، إنما في حياتك محتاج الإيمان باليوم الآخر. على ظهر الأرض محتاج الإيمان باليوم الآخر، محتاج هذا الرادع إن أنت تبقى عارف إن في يوم من الأيام ستحاسب بين يدي الرحمن عز وجل، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما لم تدرك هذه الحقيقة كل شيء هينهار، مهما ادعيت إن عندك رسالة أخلاقية ستقع، ستخالف الدول التي حاربت من أجل الحرية كما يقولون، وادعت مناهج الحرية والعدل والمساواة، عندما امتلكت القوة ظلمت في الأرض جميعا. هذه قوانين العدل والحرية والمساواة في فرنسا، واجتاحت فرنسا أهل الأرض جميعا تحتلهم، رفعت نفس اللواء أسبانيا وأساطيلها، دمرت أمريكا الجنوبية وقهرتهم على اعتناق النصرانية بالسلاح. أدي البروتستانت في إنجلترا عندما هاجروا إلى أمريكا قتلوا من أصل 50 مليون هندي أحمر 48 مليون، فنيت قارة، فنيت، وأقاموا حضاراتهم على أنقاض هؤلاء البشر. أين الحضارة الأخلاقية؟ عندما تمتلك القوة بلا دين، بلا رقابة من رب العالمين، بلا إيمان باليوم الآخر، كل شيء ينهار. هذا كان سيكون حال تونس وأفريقيا إذا لم يأتي عقبة بن نافع بهذه الرسالة. هذا الحال الأخلاقية المنحدرة، القوة حتى وإن نشأت تكون ظالمة، يكون العبث في البناء والعبث في التفكير والعبث في التأليف والإبداع، كل شيء يكون في عبث، لن يكون عبث في اتجاه نفع البشرية وخدمتها. الأمة الإسلامية الأمة الوحيدة التي خرجت لنفع الناس، لنفع الأرض، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم تخرجوا لذواتكم فقط. وهذا هو موضوع المحاضرة اليوم إن شاء الله بعد المغرب في مدينة جمال، وإن شاء الله نحملها على الموقع بتاعي، على موقع islamstory.com، موقع قصة الإسلام، تلاقي المحاضرات دي كلها إن شاء الله موجودة عليه. هذه المحاضرة، هذه الأمة لم تخرج لذاتها. أوعى تكون طموحكم يا أهل تونس فقط أن تكون تونس قوية أو أن تكون تونس حضارية، ليس هذا فقط، هذه مهمة بسيطة، إنما مهمتكم أن تحملوا هذا الدين بهذا الهم الذي كان عند عقبة بن نافع ومصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وكل من سار في هذا الطريق وأسد بن الفرات وغيرهم، أن تحملوه إلى ربوع الدنيا وبالتي هي أحسن، بالدعوة بالتي هي أحسن، أصل بالرسالة. لازم أن أكون كل تونسي خارج من هذه البلد ذهب إلى فرنسا، إلى كندا، إلى أمريكا، إلى أي مكان في العالم، يحمل هذه الرسالة بهذا الرقي. أنا عندي هذه الرسالة، عندي هذا الإقناع، عندي هذه الحجة، عندي هذا القرآن الكريم، إحنا نتبع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. خير احتفال به صلى الله عليه وسلم أن تعرف به الناس، الناس الذي رسمت رسوم كاريكاتير عنه في الدنمارك ما يعرفونه. والله العظيم مساكين مساكين، احنا في قلوبنا غل عليهم وهم مسكين. ولو عرفه لاستغل هذه الرسومات في الدفاع عن شريعته، لأن لا يمكن أبدا لأحد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرهه عن حقيقة، إنما يكرهه لأهواء شخصية، لمطامع شخصية. إنما سيرته تحقق فيه الأرض جميعا صلى الله عليه وسلم. وعامة الناس، عامة الناس ليسوا من أكابر المجرمين، عامة الناس فطرتهم سوية والله. عامة أكابر المجرمين قلة، كم واحد مات في بدر؟ كم واحد من المشركين مات في بدر؟ 70. هم دول أكابر المجرمين. لما ماتوا الدنيا فتحت. حتى أحد، قادة المشركين في أحد لم يكونوا من أكابر المجرمين. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أحد لما قالوا ادعوا على قريش عشان عملت هذا التقتيل فينا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر أن هؤلاء ليسوا من أكابر المجرمين. قبل كده دعا على أبي جهل، قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، بشيبة بن ربيعة، بالوليد بن المغيرة، ساعة معينة أكابر المجرمين، لكن دول مش عامة الناس. رفع يده بعد أحد وقال اللهم اغفر، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حط ألف خط تحت لا يعلمون، يبقى هو عارف أنهم لو علموا لصاروا مدافعين عن الإسلام. من هؤلاء الذين ذبحوا وقتلوا المسلمين في أحد؟ خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، نشر الإسلام في العراق وفي الشام. سيف الله كان من هؤلاء الذين يريد الصحابة من رسول الله أن يدعو عليهم، لكنه كان يفهم رسالته على الوجه الحق. هذا لم يصل إليه رسالة وصولا جيدا، نديله فرصة نسمعه تاني وتالت، وعشان علي بس أبلغ، مش علي أقتل أو علي أكسر أو أدمر. دي مش حياة المسلم، حياتي إن أنا أبلغ عن رب العزة بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عكرمة بن أبي جهل من فرسان المسلمين في أحد صار من الشهداء، شهداء المسلمين بعد ذلك. صفوان بن أمية كان من فرسان المسلمين المشركين في أحد، صار من المدافعين عن دين الله عز وجل. أبو سفيان قائد المشركين فقد عينه الأولى وهو إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، وفقد عينه الثانية في اليرموك، فقد عينين في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. هذه قصتهم، كيف كانوا عندما كانوا مشركين وكيف تحولوا عندما استمعوا. الرسالة التي نأخذها من زيارة أو من رحلة أو من جهاد أو من دعوة عقبة بن نافع رحمه الله عندما أتى إلى هذه البلاد، أنك يكفي أن تحمل الرسالة بصدق وبلطف وبرفق إلى الناس، والله هو الذي يفتح القلوب. ما عليك إلا البلاغ فقط، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقط تحمل الرسالة ويفتح له القلوب. وسيأتي زمان يا إخواني، وأختم بها، يأتي زمان تطمئن قلوبنا جميعا إلى وصول الإسلام من اليابان إلى أمريكا، والله سيأتي. لماذا أجزم بذلك؟ لأن حبيبنا قاله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها من اليابان إلى أمريكا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله أكبر، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه، نؤمن به ونصدقه بل ونراه بإذن الله رأي العين، نصدقه أكثر من عيوننا لأن حبيبنا قاله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله عز وجل فيكم أهل تونس الكرام، وبارك الله عز وجل في كل من حمل رسالة الله عز وجل إلى أي إنسان على وجه الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.